بسم الله الرحمن الرحيم. قال الرابع القراءة وهي واجبة. ومن لا يحسنها يجب عليه التعلم، فإن ضاق الوقت قرأ ما تيسر منه. يقول ومن لا يحسن القراءة، باعتبار أن القراءة واجبة فيجب عليه أن يتعلم كيف يأتي بالقراءة الصحيحة. وورد أنه طلب العلم واجب أو فريضة على كل مسلم ومسلمة، يعني الفريضة على كل مسلم ومسلمة من طلب العلم هو ما يتحقق به أداء الواجبات، ومن ضمنه تعلم الوضوء، الطهارة، الصلاة، هذه الأمور، هذه هي طلب العلم الواجب، فمن ضمنه القراءة، فيكون فريضة وواجبة. فإن ضاق الوقت قرأ ما تيسر منها. إذا كان طبعا الوقت ضيق عن التعلم، لا يمكن أن يتعلم، ما هو الذي يتيسر منها؟ افترض هو لم يستطع أن يتعلم إلا 4 آيات مثلا، فهنا يقرأ هذه 4 آيات. بعض العلماء يفتي بأنه مثل الشهيد في اللمعة، أنه يؤتي ب3 آيات، لأن الفاتحة 7 آيات، تعلم 4 بقيت 3، يؤتي بالثلاث الباقية عوض عنها. طبعا في كلام أنه هذا العوض من غيرها أو منها، فهو يرجح أن يكون منها، لأنه يعني خرج منها وإليها. أما إذا كان من غيرها فقد جاء، يعني خرج منها إلى غيرها، والخروج منها إليها أولى. يقول وإن تعذر حتى البعض لم يتمكن من حفظه وتعلمه قرأ ما تيسر من غيرها، يأتي من القرآن أي سورة أخرى غير الفاتحة ممكن أن يأتي بها، أو سبح الله وهلله وكبره بقدر القراءة. كم القراءة؟ بمقدار هي 7 آيات، يسبح الله سبحان الله، يهلله لا إله إلا الله، يكبره الله أكبر، بقدر آيات السورة، وهذا يكون مجزئ عنها. ثم بعد ذلك في السعى يجب عليه التعلم. نعم، هذا طبعا إذا كان ما يمكن أن يلقنه أحد. أما إذا كان هو ما يحفظ، لكن لما يقول لشخص أنه يلقنه يقرأ، يقول اقرأ علي وأنا بقرأ وراك، فهنا يجب عليه التلقين. أو مثلا لا يمكن أن يأتم بغيره، لأنه إذا أتم سقطت عنه القراءة، فكأنه جاء بالقراءة. فإذا لا يمكنه هذا ولا ذاك، تأتي أنه يقرأ ما تيسر منها، إذا تعذر ما تيسر من غيرها، وهكذا. والأخرس يحرك لسانه بالقراءة. الأخرس يحرك لسانه، لأنه ممكن الأخرس يخرج بلسانه صوت، بهذا اللسان هو يعقد القلب ويقصد بقلبه أنه يقرأ السورة أو الفاتحة، وما خرج من لسانه مهما كان هذا يعد بمثابة قراءة. قال ويعقد بها قلبه. والمصلي في كل 3 ورابعة بالخيار. أما بالنسبة إلى الأولى والثانية فهو يجب عليه أن يأتي بالفاتحة ويأتي بالسورة، وأما في 3 والرابعة فهو بالخيار، إما أن يأتي بالفاتحة أو يأتي بالسبحانيات، إن شاء قرأ الحمد وإن شاء سبح. هذا في الثالثة أو في الرابعة. والأفضل للإمام القراءة. وبعضهم يجعل طبعا إذا كان الأفضل للإمام القراءة يعني الأفضل للمأموم تسبيح. يقول وقراءة سورة، سيأتي إن شاء الله فيما سيأتي كم عدد السبحانيات التي تقرأ. يقول وقراءة سورة كاملة بعد الحمد في الأوليين يجب عليه أن يقرأ في الأولى وفي الثانية سورة كاملة. سيأتي التفصيل ما هو الذي يستحب في الأوليين. طبعا في الركعة الأولى والثانية قال واجب في الفرض، يعني في الفريضة في الفرائض الخمس السورة واجبة لا بد منها، يعني تركها يعني عمدا يخل بالصلاة ويبطلها مع سعة الوقت. أما إذا كان الإنسان لا ضاق وقته، إذا كان ضاق الوقت ممكن إسقاط السورة وتركها، أو مثلا كان يخشى من غريم أو يخاف على نفسه أو كان مستعجل لأمر مثلا من الأمور الراجحة، يعني كما هو الآن ربما الآن في الصباح شخص يريد أن يذهب إلى العمل وهناك تأتي له مثلا يأتي الباص أو سيارة ويقول إذا كان بيقرأ السورة في الركعة الأولى والثانية سيذهب الباص، فهنا يترك السورة لأن هذا أمر راجح لأنه سيذهب إلى الكد على عياله. قال مع سعة الوقت وإمكان التعلم للمختار. أيضا بالنسبة للشخص المختار غير المضطر إذا كان يمكنه أن يتعلم السورة فلا بد أن يتعلمها ويأتي بها، وأما غير المختار الذي هو مضطر قلنا أنه حتى لو كان يعلم بها لو كان يعرف السورة يجوز تركها، وإذا كان لا يمكنه أن يتعلم لضيق الوقت أيضا السورة ساقطة. وقيل هذا القول إلى ابن أبي عقيل والشيخ في النهاية والديلمي في المراسم والمصنف في المعتبر والعلامة في المنتهى. وقيل لا يجب، يعني لا يجب الإتيان بسورة كاملة، وهو المشهور عند أهل السنة أنه ممكن أن يأتي ببعض الآيات، ممكن أن يأتي بالفاتحة وبعض الآيات، لا أنه لا يجب يعني لا يجب الإتيان بسورة أصلا لا، وإنما يأتي بالفاتحة ويأتي ببعض الآيات. وبعضهم يقيد أنه لا بد أن تكون هذه الآيات يتحقق بها معنى تحصل به الإفادة، مثلا لا يقول مدهامتان لا، بعضهم طبعا هذا بعض أهل السنة يقول لا بد من ثلاث آيات، وبعضهم يقول لا المهم أنه يأتي بآيات ولو آية تحصل بها الإفادة كافية. أما إذا آية لا تحصل بها الإفادة مثل مدهامتان فلا تجزي. قال والأول أحوط أنه يأتي بالفاتحة وبسورة كاملة، ولو قدم السورة على الحمد أعادها أو غيرها بعد الحمد، إما يعيد نفس السورة التي قدمها، لازم أول يأتي بالحمد ثم يأتي بنفس السورة التي قرأها أو أعاد غيرها، لأن هذه ذي السورة التي جاء بها إنما هي لغو فتكون يعني إذا كان لغو لا تكون ملزمة له، يعني باعتبار أنه إذا كان قرأ من سورة، فإذا كان مثل ما سبق قلنا في دروس سابقة، إذا كان غير التوحيد وغير الجحد، فإذا ما تجاوز النص ممكن يعدل إلى سورة ثانية، وإذا تجاوز النص لا يجوز له العدول إلى سورة ثانية. وإذا كانت التوحيد والجحد بمجرد التسمية لا يعدل هنا، حتى لو كانت الجحد والتوحيد أو كانت سورة بكاملها هنا لا تكون ملزمة له لأنها تكون له. وهذا طبعا يحمل إذا كان القراءة إنما قرأها سهوا، قدم السورة سهوا، وأما إذا قدمها عمدا فصلاته باطلة باعتبار أنه منهي عن هذا الفعل، إذا كان طبعا لم يأتي بها بعنوان الذكر، جاء بها بعنوان الفرض. ولا يجوز أن يقرأ في الفرائض شيئا من سور العزائم، وهذه سور العزائم مرت في ما تقدم في صفحة 27، قلنا أنها هي ألف لام ميم السجدة وحام ميم السجدة وسورة النجم والعلق. يقول ولا يفوت، سيأتي في آخر هذه المسائل إذا قرأ شيء من العزائم ماذا يصنع، ولا ما يفوت الوقت بقراءته. لا يجوز له أن يقرأ مثلا الآن الصبح سيقرأ سورة البقرة بحيث أنه يفوت الوقت، لأنه أداء الصلاة في وقتها واجب، وإذا كان أتى بشيء يفوت هذا الواجب طبعا لا يجوز الإتيان به. ولا أن يقرن بين سورتين، طبعا هذا في الفريضة، لا يقرن بين سورتين، يعني يأتي بالفاتحة ثم يأتي ب قل هو الله أحد مثلا، ويجيب سورة ثانية قل يا أيها الكافرون، يعني الحمد وسورتين، هذا لا يجوز. هذا طبعا لا يجوز في الفريضة على رأي بعض العلماء، وقيل يكره، هذا القيل لأكثر المتأخرين. طبعا فتوى السيد الخوئي أيضا أنه مكروه في الفريضة. قال وهو الأشبه، الأشبه باعتبار وجود الروايات الصحيحة، من ضمنها ما روي عن الباقر عليه السلام قال إنما يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة، فأما النافلة فلا بأس. ولذلك النافلة ممكن إسقاط السورة كما مر علينا، ممكن أنه يأتي بسورة، ممكن أن يأتي بسورتين، لا بأس. يقول ويجب الجهر بالحمد والسورة في الصبح. الآن هذه القراءة أولا يعني تارة تكون جهرية وتارة تكون إخفاتية، في الصبح تكون جهرية، وفي أولتي المغرب يعني الأولى والثانية، وفي أولتي العشاء جهرية، والإخفات في الظهرين، وثالثة المغرب وثالث والأخيرين من العشاء، الأخيرتين من العشاء أيضا لا بد من الإخفات فيها. طبعا في الأوليين يكون الإخفات بالفاتحة والسورة، وفي الأخيرتين يكون الإخفات بالسبحانية. قال وأقل الجهر أن يسمعه القريب الصحيح السمع إذا استمع، إذا كان هو واحد قريب منه، واحد قريب منه ويقرأ، هو يقرأ، لابد أنه هذا القريب منه إذا كان صحيح السمع يسمع حتى يقال أنه جهر. أما إذا كان القريب منه الذي بجانبه لا يسمع من قراءته شيء، فلا يتحقق، لا يصدق عليه أنه جهر. والإخفات يعني أقل الإخفات أن يسمع نفسه إن كان يسمع، إذا كان هو سمعه سليم لابد أنه هو يسمع نفسه، هذا أقل شيء. إذا كان هو لا يسمع نفسه، هنا لا نقول أنه أخفت، نقول أنه ما قرأ، ما تحققت قراءة. يعني الآن الشخص الذي يقرأ في نفسه في قلبه وهو لا يسمع صوته، لا نقول أنه قرأ، القراءة لابد لها من تلفظ. وإذا كان هو لا يسمع تلفظ نفسه فإذا هذا طبعا لم يتحقق قراءة. وطبعا هذا يقول إذا كان استمع هذا القريب، طبعا إذا كان كما بعضهم يقيد إما أنه يسمع حسا أو تقديرا، يعني بالفعل يسمع، أو أنه لا، لولا الضجيج الموجود في المسجد لسمع. افترض إذا كان ضجيج والصوت عالي مثلا، ربما هو الذي بجنبه لا يسمع، لكن لولا ذلك لسمع، فهذا يسمع في التقدير. قال وليس على النساء جهر، ومر علينا فيما تقدم أنه بالنسبة إلى المرأة إذا كان الأجنبي يسمع صوتها فلا تقرأ، وأما إذا كان لا يسمع الصوت فهي مخيرة في المغرب والعشاء وفي الصبح. وبعض العلماء يقول أنه الإخفاء أفضل مع ذلك، مثل الشهيد رحمه الله في اللمعة. قال والمسنون في هذا القسم المستحبات المتعلقة بالقراءة الجهر بالبسملة في موضع الإخفاء، يعني في صلاة الظهر والعصر مثلا، وصلاة الظهر والعصر في الركعة الأولى والثانية طبعا يقرأ الحمد، هنا يجهر، والجهر هنا بالبسملة إذا كان قلنا في الأولى والثانية، أما في الثالثة والرابعة إذا اختار القراءة فلا يجهر بالبسملة. بعض العلماء يعني يوجب الجهر. يقول الجهر بالبسملة في موضع الإخفاء، طبعا هذه جعلت من علامات المؤمن، ورد أنه علامات المؤمن خمس اتخذتم باليمين، من ضمنها الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وإن كان عند علماء أهل السنة أيضا هناك قول بالجهر، وإلى ذلك يذهب الشافعي، وأيضا يذهب الفخر الرازي في مقدمة التفسير، تفسير القرآن اللي يسمونه تفسير الكبير للفخر الرازي، في المقدمة لما يتكلم في البسملة يذكر أن هناك قولين في البسملة، الجهر والإخفات أو الإسقاط. أما بالنسبة إلى الجهر فهو يختاره ويقوي، ويذكر من ضمن الأدلة على ذلك أنه الرسول صلى الله عليه وآله وأبو بكر وعمر وعثمان جهروا بالبسملة. قال وأما جهر علي بن أبي طالب في بالبسملة فهذا معروف بالتواتر، ومن اقتدى بعلي في دينه فقد اهتدى، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله يدور الحق معه حيثما دار. هذه كلمات الفخر الرازي. يقول في أول الحمد يجهر بالبسملة وأول السورة، أما إذا كان لا في وسط السورة وسيقرأها إخفاتا، مثل سورة النمل وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فهذه طبعا لا يجوز الجهر بها لأنها من ضمن السورة. وأيضا يستحب ترتيل القرآن، والمراد بالترتيل هو الوقوف في مواضع الوقوف وإظهار الحروف، المحافظة على الوقوف وإظهار الحروف، هذا الترتيل. يعني خلافا لما هو معروف عندنا أن الترتيل هو تلحين الصوت، هذا ترتيل، لا مو لازم تلحين، لأنه قد يكون شخص يلحن الصوت ولا يظهر الحروف بوضوح كامل، فليست هذه القراءة مرتلة. والوقف على مواضعه، الوقف على مواضع الوقوف وإن كان ليس بواجب إلا إذا كان فيه إخلال بالمعنى، أو كان مثلا فيه مخالفة لأحكام الوقف. مثلا طبعا بعضهم يقول مراعاة الوقوف، مراعاة الوقوف غير الوقف. الوقف يعني إذا جاءت نهاية مثلا الآية يقف عليها، هذا الوقف على مواضع الوقف. أما مراعاة الوقوف يعني مراعاة متى يقف ومراعاة أحكام الوقف أيضا، يعني بمعنى أنه لا يقف على حركة، هذا مراعاة الوقوف، يعني يأتي بأحكام الوقف. ويستحب أيضا قراءة سورة بعد الحمد في النوافل، لأن قلنا ليست بواجبة. وأن يقرأ في الظهرين والمغرب بالسور القصار كالقدر والجحد وأمثالهما، وفي العشاء بالسور المتوسطة بالأعلى والطارق وما شاكلهما، وفي الصبح بالمدثر والمزمل، يعني أطول من تلك، لأن الأعلى حوالي 20 آية، أما المدثر لا، يعني تتجاوز 30. وما ماثلهما، وفي غداة الخميس والاثنين، يعني الصبح صبحي الخميس والاثنين بهل أتى، وفي المغرب والعشاء ليلة الجمعة بالجمعة، يعني طبعا هذه كلها الحمد مع الجمعة، وفي الركعة الثانية الحمد مع الأعلى، هذه في المغرب والعشاء من ليلة الجمعة. وفي صبحها يعني صبح الجمعة بها بالجمعة، وبقل هو الله أحد، هنا طبعا بها هذا يسمونه في البلاغة استخدام. الاستخدام أنه يأتي بكلمة مثل الجمعة ويعيد الضمير على معنى، طبعا الجمعة تحتمل صلاة الجمعة وتحتمل يوم الجمعة وتحتمل سورة الجمعة أيضا. فهنا وفي صبحها يعني صبح الجمعة المراد منه اليوم، بها يعني بالجمعة المراد منها السورة، وفي الظهرين من يوم الجمعة بها بالجمعة في الركعة الأولى مع الحمد وبالحمد والمنافقون، يعني السورة التي يذكر فيها المنافقون في الركعة الثانية. ومنهم من يرى وجوب السورتين في الظهرين، هذا منهم طبعا في الجواهر يقول لم أجد من العلماء من يقول بوجوب السورتين وهي الجمعة والمنافقين في الظهرين، في الظهر والعصر من يوم الجمعة. نعم يقول الذي ذهب إليه الصدوق أنه قال بوجوبهما في صلاة الظهر من يوم الجمعة، ليس الظهرين، في صلاة الظهر فقط. قال وليس بمعتمد، ليس بمعتمد هذا القول، وإنما هذا على نحو الاستحباب، لأنه طبعا وردت روايات بهذا المعنى أنه يمكن إسقاط سورة الجمعة والمنافقين في يوم الجمعة. هنا بالنسبة إلى الروايات، طبعا قال ومنهم من يرى وجوب السورتين في الظهرين، يعني بالنسبة إلى الصدوق رحمه الله ذهب إلى وجوب الجمعة والمنافقين في الظهر، لأنه على حسب ظاهر بعض الروايات أنه يمكن أن يستفاد الوجوب في الظهر لا في الظهرين. من ضمن ذلك رواية زرار عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال اقرأ سورة الجمعة والمنافقين فإن قراءتهما سنة يوم الجمعة في الغداء والظهر والعصر سنة. قال ولا ينبغي لك أن تقرأ بغيرهما في صلاة الظهر، يعني يوم الجمعة، إماما كنت أو غير إمام. هنا ولا ينبغي أن تقرأ إلا يعني بغيرهما، يعني تقرأ بهما. قال في صلاة الظهر، وروايات كثيرة بهذا المضمون، لكن طبعا العلماء استفادوا الاستحباب، لأن نفس الرواية تدل فإن قراءتهما سنة يوم الجمعة في الغداء والظهر والعصر. فهنا تحمل ولا ينبغي أن تقرأ بغيرهما، يعني بعد يتأكد استحباب سورة الجمعة والمنافقين في الظهر. وأيضا هناك بعض الروايات مثلا رواية منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال الواجب على كل مؤمن إذا كان لنا شيعة أن يقرأ في ليلة الجمعة بالجمعة وسبح اسم ربك الأعلى. طبعا هنا الواجب أيضا محمول على الاستحباب المؤكد، وفي صلاة الظهر بالجمعة والمنافقين، فإذا فعل ذلك فكأنما يعمل بعمل رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان جزاؤه وثوابه على الله الجنة. لو كان القراءة بهاتين السورتين متعينة لا كان يبين الإمام أنه فإذا لم يفعل مثلا فلا صلاة له أو فصلاته باطلة، ولا يتكلم في مسألة الثواب. لما تكلم في مسألة الثواب هذا مشعر بأنه المسألة مسألة استحبابية. يقول وفي نوافل النهار بالسور القصار. أما بالنسبة إلى النوافل قال إذا كان النهار مثل الظهر والعصر فالسور القصار مثل قل هو الله أحد والجحد وغير ذلك، ويسر بها. النوافل لا جهر فيها واجب ولا إخفات، وإنما يستحب الجهر في الصلوات الجهرية والإخفات في الصلوات الإخفاتية. فقال في نوافل النهار يسر بها استحبابا، وفي الليل بالطوال بالسور الطوال ويجهر بها، ومع ضيق الوقت يخفف. إذا كان طبعا النوافل كما قلنا فيما سبق أن لها وقت مخصوص، فإذا كان ضاق الوقت فهو ممكن أنه يخفف حتى يحصل له إدراك الصلاة النافلة في الوقت بكامله. يقول وأن يقرأ قل يا أيها الكافرون في المواضع السبعة. قل يا أيها الكافرون يستحب أن يقرأها في المواضع السبعة، إذا تكتبوها أول ركعتي الزوال وهي الظهر، أول ركعتين في الظهر، وأول نوافل المغرب هذا الموضع الثاني، ونوافل العشاء ثالث، والرابع أول ركعتي الفجر، الخامس أول صلاة الصبح، السادس أول سنة الإحرام، ركعتي الإحرام. إذا إنسان أراد أن يحرم يستحب له أن يصلي ركعتين، في الأولى منهما يقرأ بسورة بالحمد وقل يا أيها الكافرون، وأول ركعتي الطواف. نعم موجودة حديث كان مكتوب موجود الرواية موجودة كاتبها. قال ولو بدأ فيها بسورة التوحيد جاز، باعتبار أنه سورة التوحيد هي شبيهة بسورة الكافرون، لهم أحكام متقاربة. ويقرأ في أولتي صلاة الليل يستحب أن يقرأ قل هو الله أحد 30 مرة بعد الحمد، قل هو الله أحد 30 مرة في أول ركعتين من صلاة الليل، وفي الباقي بطوال السور كما قلنا أنه في نوافل الليل بالسور الطوال. ويسمع الإمام، يستحب أن يسمع الإمام طبعا في الصلاة الفرائض من خلفه القراءة ما لم يبلغ العلو، يعني بحيث أنه لا يعلي صوته بحيث يكون صياح وصراخ. وورد في تفسير ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها سبيلا، هو أنه لا يكون الإنسان لدرجة الصراخ ولا يكون من المخافة بحيث هو لا يسمع نفسه. وكذا الشهادتين استحبابا، أيضا يستحب له أن يسمع الشهادتين من خلفه. طبعا هني إسماع الشهادتين في أي محل؟ في التشهد. وإذا مر المصلي بآية رحمة سألها، هذه عامة، كل من تلا القرآن ومر بآية رحمة يسأل الله الرحمة، اللهم ارحمنا برحمتك، بعد أن يقرأ هذه الآية أو آية نقمة وعذاب ووعيد فيستعيذ بالله، اللهم إنا نعوذ بك مثلا من نقمتك أو من غضبك أو من انتقامك أو غير ذلك. ما أشوف يعني، بس لا بأس أن يذكر، ما في معنى. طبعا هني لابد أن يجعلها على نحو الذكر، لابد أن يجعلها على نحو الذكر. يقول وها هنا مسائل 7. الأولى لا يجوز قول آمين آخر الحمد، وقيل هو مكروه هذا القول لأبي الصلاح. والسبب في ذلك هو ورود الروايات الكثيرة الناهية عن قول آمين في الصلاة في بعد الحمد، ومن ذلك صحيحة جميل ابن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد وفرغ من قراءتها فقل أنت الحمد لله رب العالمين ولا تقل آمين. أيضا رواية أخرى هي رواية معاوية بن وهب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أقول آمين إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ قال هم اليهود والنصارى، ولم يجب في هذا. يعني الإمام، طبعا العلماء ذكروا أن هذا الرواية الإمام سئل هل أقول آمين، فالإمام ما أجاب أنه تقول آمين أو لا تقول آمين، وإنما قال المراد بالمغضوب عليهم اليهود، والمراد بالضالين النصارى. هكذا يقول الراوي، ولم يجب في هذا، في هذا اللي سألت ما أجاب، باعتبار أنه كان هناك في المجلس من يتقى منه، ولو كان يجوز قول آمين لقال الإمام يجوز. فهذا نفس الرواية تدل على أنه لا يجوز. أيضا يسأل، أقول إذا فرغت من فاتحة الكتاب آمين؟ قال لا. وبعض العلماء مثل ما قلنا وهو أبو الصلاح ذهب إلى أنه مكروه، لأن هناك رواية ظاهرها أنه يجوز، وهي صحيحة جميل ابن دراج، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الناس، يعني أبناء العامة، في الصلاة جماعة حين يقرأ فاتحة الكتاب آمين، هل هذه أقرأها أقولها أم لا؟ قال ما أحسنها، واخفض الصوت بها. ما أحسنها يعني مو أنها مكروهة، بل مستحبة، يصير فالمورد مستحبة، ما أحسنها، لكن لا تعلي صوتك بها. لكن العلماء حملوها على التقية، يعني إذا كنت في حال تقية فقلها معهم، ما أحسنها فهي حسنة، لا أنه هي أساسا يعني في كل مورد تكون حسنة. يقول الثاني، الموالاة في القراءة شرط في صحتها. الموالاة في القراءة هو أن تولي الآية بعد الآية، هذا يقول شرط في صحتها، ولا تتم الموالاة، تختل الموالاة بإما السكوت الطويل، واحد يقول مثلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ثم يظل 5 دقائق وهو ساكت مثلا، هذا طبعا السكوت الطويل يخل بالموالاة، أو طبعا السكوت الذي لا يصل إلى حد محو صورة الصلاة، أو أن يأتي بأذكار طويلة. أما إذا قال مثلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اللهم اغفر لي وارحمني مالك يوم الدين، مثلا جاب ذكر فأثناء الفاتحة وكان هذا الذكر يسير بحيث لا يخل بالموالاة، ما في معنى. أما إذا كان لا قال مالك يوم الدين وبعدين جاب له دعاء كميل مثلا، هذا يخل بالموالاة، فلو قرأ في خلالها من غيرها، يعني من غير الفاتحة، في خلال الفاتحة أو قراءة السورة قرأ شيئا آخر، كما قلنا يفوت الموالاة، استأنف القراءة، لأن الآن صورة الصلاة ما محيت ولكن القراءة بطلت. وكذا لو نوى قطع الصلاة، قطع القراءة وسكت، سكت، فهنا هذا السكوت طبعا هو نوى أن يقطع القراءة وسكت طبعا، فإن كان سكوته طويل تختل الموالاة، لا غير محصور، يعني لا يمحي صورة الصلاة، فهنا يجب عليه أن يستأنف القراءة. أما إذا كان من الطول بحيث يمحي صورة الصلاة فلا بد من إعادة الصلاة. أما إذا كان سكوت يسير هذا لا يخل بالموالاة فيكمل. وفي قول يعيد الصلاة، هذا القول للشيخ رحمه الله في المبسوط. أما لو سكت في خلال القراءة لا بنية القطع، يعني الآن هو سكت بأن يأخذ نفس مثلا، أو يفكر في، يتأمل في الآية، لأنه ربما إنسان يشتبه عليه بعض الحركات في الآية، فهو يفكر فيها هل هي تقرأ بهذا الوجه أو بهذا الوجه، ثم التفت هذا النوع من السكوت هو ما نوى به أن يقطع القراءة فيقول هذا يمضي في صلاته، أو نوى القطع ولم يقطع، نوى القطع ولم يقطع ولم يسكت فلم تختل القراءة، يقول مضى في قراءته وفي صلاته. إذا كان ورد التوحيد لا يقرأها في نفس واحد، لا عموما أنا ما رأيت. الثالثة، المسألة الثالثة، روى أصحابنا أن الضحى وألم نشرح سورة، وكذا الفيل ولإلاف، هذه الضحى وألم نشرح سورة، والفيل ولإلاف سورة ثانية. فإذا كانت هذه سورة فلا يجوز إفراد أحدهما عن صاحبتها، لأنه إذا جاء بواحدة ما جاء بسورة، ولا بد في الفريضة أن يأتي بالفاتحة وسورة، فلا يجوز إفراد أحدهما عن إحداهما عن صاحبتها في كل ركعة، ولا يفتقر إلى البسملة بينهما على الأظهر، بما أنها سورة واحدة فتكون لكل سورة بسملة واحدة، أما البسملة التي بينهما فلا تفتقر باعتبار أنها سورة واحدة. هذا الذي ذكره قال روى أصحابنا، وهذه من ضمن الروايات هي رواية زيد الشحام، قال صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام الفجر فقرأ الضحى وألم نشرح في ركعة، صفحة 743 من الوسائل المجلد الرابع. وأيضا رواية ثانية، رواية زيد الشحام أيضا قال صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام فقرأ بنا بالضحى وألم نشرح. طبعا هذه حملت على تلك أنه قرأهما في ركعة واحدة. وأيضا رواية أخرى، رواية زيد الشحام قال صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام فقرأ في الأولى الضحى وفي الثانية ألم نشرح لك صدرك. طبعا هنا قوله صلى بنا، هنا صاحب الوسائل يقول هذا حمله الشيخ على النافلة، أنه صلى في النافلة فقرأ في الأولى والضحى وفي الثانية ألم نشرح في النافلة، لأن في النافلة أساسا يجوز ترك السورة، فهنا لما قرأ في الأولى هذه وفي الثانية هذه حتى تصير موافقة إلى الروايات الأخرى نحمل هذه في النافلة وتلك في الفريضة. لكن قوله روى أصحابنا، هذه الروايات الموجودة كلها لا تدل على أنهما سورة واحدة، وإنما كل ما تدل على أن الإمام هكذا فعل، وفعل الإمام مجمل، يعني ما في دلالة على أنه لا يجوز لك إلا هذا، بل يمكن أن تصلي بكل يعني واحدة في ركعة مع الحمد ممكن، لأن فعل الإمام مجمل مو واضح، هل أن الإمام فعل هذا لأنه واجب أو لأنه مستحب؟ يحتمل الوجوب يحتمل الاستحباب، لماذا لا يكون الأمر مستحب؟ يستحب أن الشخص يصلي إذا قرأ الضحى يقرأ ألم نشرح، لأن فعل الإمام ما في دلالة على أنه واجب، ويدل على ذلك الرواية الأخرى أنه قرأ في الأولى والضحى والثانية ألم نشرح، مما يدل على أن قراءته الثنتين في ركعة واحدة يدل على الاستحباب أو أصل الإباحة، أصل الإباحة ممكن. فلذلك يعني ما يمكن أن يؤخذ به كدليل قوي على أنهما سورة واحدة. نعم. إيه؟ شلون؟ يعني صلى معنا، صلى بنا، يعني هو صلى ونحن صلينا معه، ويعني ونحن نتابعه في صلاة. ممكن نافلة يتجوز المتابعة مو الاهتمام. أيضا هو طبعا بعض النوافل يجوز الاهتمام فيها مثل صلاة العيد يجوز، لكن ظاهر أنه مو صلاة عيد. يقول بالنسبة إلى أنه لا تفتقر إلى بسملة باعتبار أنه عدهما بسورة واحدة، أما إذا كان عددناهما بسورتين فلا بد من البسملة، بل أن بعض العلماء يقول حتى لو كان سورة واحدة لا بد من الإتيان بالبسملة فيما بينهما، باعتبار أنه هكذا مروية، هكذا قد تلقيناها ببسملة، الثانية بالبسملة ومكتوبة في المصاحف بالبسملة، فلماذا تسقط؟ لا وجه لإسقاطها. يقول الرابعة إذا خافت في موضع الجهر أو عكس، يعني موضع الجهر وأخفت جاهلا، إما جاهل بالحكم لا يعلم به أو ناسيا غافل لم يعد ويمضي في صلاة. لا في وسط الكلمة لا بد من إعادة الكلمة، بل في وسط الآية لا بد من إعادة الآية. إذا قال مثلا مالكي، هذا جاءها بإخفات، ثم قال يقول يوم، تذكر أنه لا جهر المفروض، فيعيد الآية من جديد لي وجوبا كفتوى. نعم. قال الخامسة يجزيه عوضا عن الحمد 12 تسبيحة. طبعا عوضا عن الحمد في الثالثة والرابعة، إما أن يأتي في الثالثة والرابعة الحمد عوضا عنها 12 تسبيحة، صورتها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه كم؟ 4. 3 يكررها 3 مرات يصير 12 الجميع. وقيل، هذا القيل للشيخ رحمه الله في المبسوط، يجزي 10، يجزي 10 باعتبار أنه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله هذه 3 مرات، فالرابعة يضيف إلها الله أكبر، فيصير كم؟ 10. من ضمن الروايات رواية زرارة قلت لأبي جعفر عليه السلام ما يجزي من القول في الركعتين الأخيرتين؟ قال أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وتكبر وتركع، هذه كم؟ 4. عن أبي جعفر الباقر عليه السلام هذه 4، لأن بعدين سيقول وفي أخرى 4. هذه أيضا من ضمن الروايات عن أبي جعفر عليه السلام قال 10 ركعات، ركعتان من الظهر وركعتان من العصر، إلى أن يقول أه فزاد النبي صلى الله عليه وآله 6 ركعات. ليس هذه يبين أنه أساس مشروعية التكبير التسبيح. يقول رواية عن أبي جعفر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أدنى ما يجزي من القول في الركعتين الأخيرتين 3 تسبيحات، أن تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله. لكن هذه الرواية حملت على الضرورة، في حال الضرورة أقل شيء تقول هذا. رواية أخرى يقول عن رجاء بن أبي الضحاك أنه صحب الرضا عليه السلام من المدينة إلى مرو، فكان يسبح في الأخرى وين يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 3 مرات، هذه 12 تسبيحة. نعم، صفحة 782. يقول وفي رواية 9، في هناك بعض الروايات أنه يقرأ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 3 ثم يكررها 3، صار 9. وفي أخرى طبعا هذه 10 يجزي 10 أنه يقول ثم يكبر، الشيخ حملها على أنه 3 والتكبيرة في الأخيرة صارت 10، الذي قال 9 حملها لا على أنها تكبيرة التي قبل الركوع المستحبة. قال والعمل بالأول أحوط، أنه 12 تسبيح. 6، من قرأ سورة من العزائم في النوافل، إذا قرأ إحدى سور العزائم، وقلنا أنه لا يجوز قراءة العزائم، لكن لو واحد شخص قرأ، طبعا إذا كان متعمد بطل الصلاة، إذا كان غير متعمد في الفرائض بطل الصلاة، في النوافل ما في معنى. قال يجب أن يسجد في موضع السجود، إذا جاءت الآية السجدة يجب عليه السجود، وهذا لا يخل بالنافلة طبعا، أما بالفريضة يخل. وكذا إن قرأ غيره وهو يستمع، إذا كان غير الإمام قرأ، غير المصلي قرأ وهو أنا أسمع أستمع له، فيجب على كل من يستمع إلى سورة إلى آية السجدة يجب عليه السجود، ثم ينهض ويقرأ ما تخلف منه. يعني الآن هو ما قرأ شيء من سورة العزيمة ثم سجد، يقوم ويقرأ باقي السورة، يكمل السورة ويركع ويمضي في صلاته، وإن كان السجود في آخرها. إذا كان السجود في آخر سورة العزيمة مثل سورة العلق في آخر آية، يستحب له قراءة الحمد ليركع عن قراءة، يعني بعد العزيمة يقرأ سورة الحمد ويركع، هذا استحبابا في النافلة، هذا كله في النافلة. 7، المعوذتان، معوذة، لأنه كان النبي صلى الله عليه وآله يقرأها ليعوذ بهما الحسنين، فهي تعوذ يعني تبعد الشياطين وتابعة وغير ذلك عن الذي تقرأ عليه من القرآن، خلافا لبعض أبناء العامة الذين ذهبوا إلى أن المعوذتين ليست من القرآن، ويقولون لأن هذه كانت تعويذة يقرأ بها النبي صلى الله عليه وآله، طبعا لا منافاة، هي يعوذ بها الحسنين عليهما السلام وهي من القرآن، ما في منافاة. ويجوز أن يقرأ بهما في الصلاة، بما أنها سورة من القرآن والواجب على المصلي سورة، يجوز أن يقرأ بهذه السورة فرضها ونفلها في الفرائض وفي النوافل. الخامس الركوع، وهو واجب في كل ركعة مرة. طبعا في فرق بين الركوع والركعة، الركعة فيها قراءة ثم ركوع ثم قيام ثم سجدتين، هذه ركعة. وأما الركوع لا، هذا هو الانحناء يسمى ركوع لا ركعة. فكل ركعة يجب فيها ركوع واحد، إلا في الكسوف والآيات ففيها عدة ركوعات، تسعة، خمسة في الأولى وأربعة في الثانية. قال وهو ركن في الصلاة. الركوع ركن، ومعنى الركن كما قلنا زيادته أو نقصانه يبطل الصلاة، سهوا طبعا أم عمدا، حتى الواجب غير الركن زيادته أو نقصه يبطل عن عمد. وتبطل الصلاة بالإخلال به إذا ما جاء بالركوع أو زود ركوع، تبطل الصلاة عمدا وسهوا. هذا حال الأركان، على تفصيل سيأتي أنه في بعض الأحيان لما يزود ركوع فهذا مغتفر مثل صلاة الجماعة. والواجب في الركوع خمسة أشياء حتى يتحقق الركوع المأمور به، أو الأول أن ينحني فيه. هذا الانحناء إلى أي مقدار؟ قال بقدر ما يمكن وضع يديه على ركبته، يعني بقدر لو كان اليدين ممدودتين يصل باطن الكف إلى الركبتين، بهذا المقدار هذا كافي يحقق الركوع. يقول وإن كانت يداه في الطول، لو كان يداه طويلتان بحد تبلغ ركبتيه من غير انحناء، وهو واقف يمد اليدين يصلان إلى ركبتين، هنا ماذا يصنع؟ هنا يرجع إلى المتعارف، يرجع إلى مستوى الخلقة. قال انحنى كما ينحني مستوى الخلقة، يعني لو كان هو يده معتدلة إلى أي مقدار ينحني؟ ينحني لهذا المقدار المعين، إذن فلينحني إليه. وإذا لم يتمكن من الانحناء لعارض، يعني ظهره يؤلمه، فيه مرض، عملية، بحيث ما يستطيع أن ينحني، ماذا يصنع؟ بهذا المقدار لا يستطيع، يستطيع أن ينحني شيئا قليلا. قال أتى بما يتمكن منه، هو يتمكن بحيث أنه ينحني شيء يسير، ينحني شيء يسير ويعد ركوعا. فإن عجز أصلا، يعني حتى الانحناء اليسير لا يستطيع، وإنما دائما منتصب القامة، فكيف يركع؟ قال اقتصر على الإيمان، يومئ برأسه إلى الركوع، هذا كافي، ولو كان كالراكع خلقة. لا هو منحني أساسا، منحني الظهر كالراكع من خلقته، إما من خلقته أساسا أو من كبر سنه انحنى ظهره، أو لعارض مرض مثلا أصابه، مثل ما شخص يقول أنه جاء لألم في الظهر يقول كنت زي الراكع وأمشي، يقول أروح العمل يشوفوني أصحابي يضحكوا علي لأن زي الراكع. فهذا لعارض وجب أن يزيد لركوعه يسيرا حنا، يعني حتى يتحقق الفرق بين قيامه وبين ركوعه أنه ينحني شوي أيضا زيادة على ذلك الانحناء ليكون فارقا. الثاني الطمأنينة فيه بقدر ما يؤدي واجب الذكر، يجب عليه أن يطمئن، يعني تستقر أعضاءه، الرجلين تستقران والأعضاء تستقر، هذا الاستقرار يسمى طمأنينة، بأي مقدار يطمئن في صلاته في ركوعه؟ قال بقدر ما يؤدي الذكر الواجب. بعد أن قال سبحان ربي العظيم وبحمده، لو تحرك وهو يقول اللهم صل على محمد وآل محمد ما في معنى، قبل أن يقول، قبل أن طبعا هو إذا كان هو عن هو المفروض أنه لا يفعل ذلك، بس نحن نقول أنه لو ما جاء بالطمأنينة متعمد ما في معنى، إذا قام متعمد مشكلة. مع القدرة، مع القدرة على الطمأنينة. أما إذا كان لا يستطيع، بأن كان في سفينة مثلا ومضطربة السفينة، فهنا الطمأنينة ساقطة. ولو كان مريضا لا يتمكن من الاستقرار والثبوت، والطمأنينة سقطت عنه، كما لو كان العذر في أصل الركوع. كما إذا كان في أصل الركوع وهو مريض فيسقط عنه الركوع، فكيف إذا كان في الطمأنينة التي هي من واجبات الركوع أيضا من باب أولى تسقط. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم الله ولوالديكم أجمعين.